미쳐 봐라.
السلام عليكم. السلام عليكم. آسف. نعم هذا. أعتذر جدا. نعم. ما زال. الصوت النت انقطع عندي. يعني هي المسألة من عندي. النت انقطع. الآن. اصبر عشان يخلوني. ما يسمعون. السلام عليكم. هل تسمعون؟ طيب. مين قال مرحبا هذا؟ أكيد. ما اعرف انا في حد ناس بتدخل باسمي ويكتب طيب جيد خلاص بس انا الصوت مسموع ام لا او سامع حاتم تامر قد مسموع دكتور تامر حياك الله طيب نبدا معلش انا اعتذر جدا انقطع النت يعني ليس بملكي ليس الامر بيدي جزيتم جنة خلاص أنا محبة السنة تدخل على السنة جزاء الله خير كفى السنة كلها بركة زيتم الجنة عليكم السلام أنا ندخل في كتاب المنهاج الصلاة كتاب المنهاج الصلاة باب سجود التلاوة والشكر باب سجود التلاوة والشكر قال المصنف رحمه الله تعالى تسن سجدات التلاوة ما بكم الصوت مسموع ام لا حتى ابتدئ ابا مريم افتح هل الصوت مسموع ام لا لما اجتهد انا رايت سؤالا وصعد على طول رايت سؤالا طيب ان شاء الله اجيب عن السؤال في اخر الدرس لان رايت سؤالا انا ساجيب عليه اخر الدرس ان شاء الله الصوت مسموع ممتاز جزيتم الجنه جميعا طيب قال باب تسن سجدات التلاوة وإذا قال تسن يعني ليس بواجب وهذا بالإجماع حي هلا مصطفى أبا عبد الرحمن كيف صحتك فعندنا غالية أسأل الله أن يلبسك الله ثوب الصحة والعافية وأن يسر عليك أمرك وأن تكون في خير حال قال المصنف رحمه الله تعالى تسن سجدات التلاوة وهذا بالإجماع أنها سنة وليست بواجب والأصل فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وأيضا موقوف عن عمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال عمر بن الخطاب وهذا كما رواه ربيعة بن عبد الله قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء سجدتها نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها أي بنفس الآيات قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه وهذه دلالة واضحة جدا أنها قد أصاب الأجر يعني والدلالة عنها ليست بواجبة بأنه قال ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وزاد نافع عن ابن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهذا رواه الإمام البخاري في كتابه ولذلك ابن عمر قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء ولا يقوم الركوع ولا السجود ولا يقوم الركوع مقام السجود لأنه قد قال الخطاب مثل هذا القول وهذا ليس بصحيح لا يقوم الركوع مقام السجود بل هو سجود ويسمى سجود وهي سجدة مساجد التلاوة أو سجدة شكر لله جل في علاه قال وهن في الجديد 14 منها سجدة الحج أنا في الحج طبعا فيها سجدة في أول الكتاب وفي أول الآيات ثم في آخر السورة السجدة الأخيرة قال وهذا لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان قال تصريحا وفي سورة الحج سجدتان وهذا رواه أبو داود في سننه ورواه أيضا الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد السجود القرآني أتم منه ولم يخرجاه، ووافقه الإمام الذهبي في التلخيص. ومثل هذا يحتج به. وعدها في الحديث 15 من أجل سورة صاد أو السجدة في صاد. ومواضع السجدات معروف، يعني أنا احتملوني سأسرد لكم مواضع السجدات حتى تكون ظاهرة لكم 15 موضعا. أبا أسامة تأخرت وضع عليك الدرس الأول وما عهدنا عليك التأخير، وهذا التائه الذي يدعى عبد الفتاح أرنا أين هو. قال قال العلماء الشافعية قالوا في غير 14 سجدة، منها طبعا يزداد على ذلك ونزيد على ذلك 15 وهو سجدة الصاد بشروط قد تكلم عليها العلماء. أما مواضع السجود ففي قول الله تعالى أن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وهذه الأعراف. وفي الرعد أيضا قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وهذا. وفي النحل أيضا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا في قول الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وأيضا قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج قال الله تعالى ألف لام ميم قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وأيضا في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وهذا في الفرقان. وفي النمل أيضا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأيضا هذه السجدة. أيضا في قول الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون في سورة السجدة. وأيضا في فصلت في قول الله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله. أيقظوا أبا أسامة، أيقظ هذا التائه، أيقظوا الآن، صب عليه الماء الآن، صب عليه الماء حتى يأتينا ويسلم. وأيضا في سورة النجم قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. وأيضا في سورة الانشقاق قال الله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذه المواضع التي فيها السجود. وأما في هناك خلاف بين الشافعية وبين الأحناف في قول الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. جعلها الأحناف سجدة وليست بسجدة، وقد تعلقوا على ذلك بحديث لم يصح، حديث أكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل بعدما تحول إلى مدينة، وفي لفظ سجد في النار وهو بمكة، فلما هاجر المدينة تركها ثم قالوا بأن يعني علنا لا سجود فيها. وهذا احتلال كما قلنا لا يصح لأن الحديث ضعيف. أدخلت مسألتين أنا، المسألة الأولى في أن أبا حنيفة قال فسبح الحمد ربك كل ما السجدين جعلها سجدة، وهذا ليس بصحيح. وقد حكى القرطبي عن وفي القديم أنها ليست 14 موضعا بل هي 11، ليس 14 موضعا سجدة ولكن 11 سجدة بإسقاط سجدات المفصل. وهذا تمسك بحديث عكرمة عن ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة لم يسجد في شيء من المفصل، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. والموضع الخامس عشر هو سورة صاد. في سورة صاد قال علماؤنا من الشافعية ليست سجدة تلاوة، ليست سجدة تلاوة بل هي سجدة شكر، ليست سجدة تلاوة بل هي سجدة شكر. وهي شكر لله تعالى لقبول توبة داود عليه السلام، قد قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وهذا حديث رواه النسائي عن سعيد بن جبير بسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها نحن شكرا. وقد قال بعض العلماء إسناده صحيح، قال بعض العلماء إسناده صحيح. المحبة السنة لو كان للعشاء يسن لك تأخرها، أنت الآن لن تذهبي إلى المسجد فيسن لك التأخير. قال النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالعشاء في هذا الوقت في أول ثلث الليل. فإن كنت امرأة وليس المسجد عليك ولا الجماعة واجب عليك فالأولى لك في مجلس العلم وأن تؤخر العشاء سنة ثم تصليها بعد ذلك. إذا صاد سجدة شكر وليست من سجدة من سجدات التلاوة. قال المصنف رحمه الله تعالى وتستحب في غير الصلاة، تستحب في غير الصلاة يعني استحباب سجود السهو في غير الصلاة، كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قام على المنبر وقرأ سورة النحل حتى إذا بلغ آية السجدة فسجد. وقد ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قرأها على المنبر ثم سجد لها، سجد وسجد. وهذا رواه أبو داود وصحيح ابن حبان. رواه داود عليك. والله جيد. ففي حديث أبي سعيد الخدري بأنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوما آخر قرأها فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة أو إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود، رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل وسجدها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها توبة وكاد لا يسجد تبينا لهم بأن السجود ليس بواجب وليس بلازم. إذن هي سجدة، السجدة مستحبة. وهذه السجدة المستحبة قد نقول بأنها على العموم تستحب في 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 كل مكان وفي كل أوقات. قد قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، لو كان رجل يمشي ويراجع فأتى على آية سجدة فسجد له ذلك، أو كان في بيت أو في محل أو في سوق وهو يستطيع أن يتجلم الناس ويقرأ الآية التي فيها السجدة فيسجد مستحب له ذلك، لا سيما أن هذا أرفع المقامات التي يكون فيها المرء أن يكون ذليلا لله جل في علاه بالسجود، هذه أرفع المقامات التي يكون فيها المرء. وهذا كما قلنا أن السلام سئل عن أقرب الأوقات لاستجابة الدعاء، قال أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، حتى استجاب دعاءه أقرب ما يكون من ربي وهو ساجد. فهذه من أفضل الطاعات، فيستحب له حتى ولو كان في الطواف، وهو في الطواف يعني استحب فيه الذكر وقراءة القرآن، فإن كان يقرأ القرآن فإنه إذا بلغ آية السجدة له أن يسجد. لكن طبعا لابد في الطواف أن يتخير مكانا لأنه الزحام الشديد، وليس له أن يعرقل المار الذين يتعبدون الله بالطواف، يتجنب ويذهب إلى مكان خالي ويسجد ثم يرجع فيتم طوافه. وإن كان هذا غير مستحب عند كثير من العلماء حتى أنهم قالوا وليس بمستحب أن يصلي الجنازة ويطوف لأنه مشغول بالطواف، لكن إن كان طواف نافلة فالتيسير فيه أيسر، التيسير فيه أيسر على بذلك. قال وتحرم فيها على الأصح، تحرم فيها هنا يقصد بذلك تحرم في الصلاة، تحرم في الصلاة فإنها تحرم فيها على الأصح. لما؟ لأنها زيادة، زيادة في الصلاة من جنس الصلاة، زيادة في الصلاة من جنس الصلاة. لذلك معنى قول المصنف وتحرم فيها على الأصح يعني وتحرم في الصلاة على الأصح، معنى الكلام أنه لو أتى بها بطلت صلاته، لو أتى بها عامدا عالما، لا بد من القيدين، لو أتى بها عامدا عالما بطلت صلاته، لو أتى بها عامدا عالما بطلت صلاته، كغيرها من سجود السهو وأيضا تأخذ حكمها. فلو قرأها وسجد للسهو وسجد جاهلا أو ناسيا فإنها لا تبطل ويسجد للسهو، فإنها لا تبطل ويسجد للسهو. هذا المعتمد والقول الثاني أنه قال على الأصح، والثاني لا يحرم، بل إذا، وهذا الراجح، الراجح أنه لا يحرم إذا قرأ، إذا كان إماما وقرأ بآية فيها سجدة وسجد لا يحرم عليه ذلك، لأن سببها التلاوة وهو يتلو في الصلاة لا الشكر، فالشكر تبطل به الصلاة والتلاوة لا، وإن كان المعتمد أنها تبطل الصلاة بذلك. قال وتسن للقارئ والمستمع، انظر يقول للقارئ والمستمع، احنا عندنا سامع أو متسمع ومستمع. قال وتسن للقارئ والمستمع، وتسن للقارئ الاتباع، لأن مسلم على حديث الذي صححه الحاكم وقال بأنه على شرط شيخين، فأن مسلم قام على المنبر وقرأ ثم نزل فسجد فسجد الناس معه، وورد أيضا في سنة داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قرأ النحل ثم نزل فسجد فنزلوا فسجدوا معه. فيكون القارئ يسجد للاتباع، لأن ورد عن السلام ورد عن عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس، عضوا عليها بالنواجس. وإذا كان قارئا حرا وسجد، وسجد المستمع فلا يرتبط المستمع بالقارئ، يعني لا يتخذه إماما، له أن يسجد قبله، له أن يقوم بعد، يقوم بعده، له ذلك، له ذلك. قال المصنف وتتأكد له بسجود القارئ، يعني هو يستحب إذا سمع التلاوة أن يقرأ أن يسجد، وإن لم يسجد القارئ يستحب له أن يسجد وإن لم يسجد القارئ، ويتأكد الاستحباب بسجود القارئ، يتأكد الاستحباب بسجود القارئ. لذلك نحن نقول يعني في هذا الباب أنه لو سمع آية السجود في 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 في, في التلفاز أو قل في المذياع لا يسجد، لأن هذا باب بغاء ليس بقارئ، هذا باب بغاء ليس بقارئ، فلا يسجد له. وأصل الاستحباب في السجود للسامع لا يتوقف على سجود القارئ، وإن كان يتأكد بسجود القارئ. قال المصنف قلت وتسن للسامع، والله أعلم، تسن للسامع، الفرق بين المستمع والسامع بأن المستمع يتقصد السماع، والسامع مرة فسمع آية فيها سجدة فهذا السامع مرة لا يتقصد السماع، والمستمع يجلس يتقصد السماع، هذا فرق بينهم. والمتقصد للسماع هو الذي يتأكد في حق استحبابا السجود، والسامع قد قال بعضهم لا يسجد، ليس قاصدا للسماع فلا يسجد. لذلك قلت لكم حتى القارئ ليس قاصدا للقراءة ببغاء في المذياع فلا يسجد معه، فالسامع الذي مر فسمع ولم يتقصد السماع لا يستحب له. وإن كان النووي هنا قال وتسن يعني يستحب، وتسن للسامع، والله تعالى أعلى وأعلم، يعني لم يتقصد السماع لكنه قد سمع آية سجدة فيستحب أن يسجد. وأصل ذلك قول الله جل في علاه وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهذا على التعميم، وإذا قرأ عليكم عموما، وإذا قرأ عليهم على العموم، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، ففيه السامع والمستمع. ولا على العموم كما قلنا، ويبقى العام على العموم. وأما من قال بأنها ليست متأكدة قد احتج بقول ابن عباس رواه البياقي وعلقه البخاري عن عثمان عن عمران، بأن ابن عباس قال السجدة لمن استمع له، يعني من تقصد السماع له. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قرأ في الصلاة، وإن قرأ يعني بآية أو بسورة فيها سجدة، وإن قرأ في الصلاة أي في محل القراءة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط، أي سجد كل منهما لقراءة نفسه كما سبق، ولا يسجدان لقراءة غيرهما. يعني قال وإن قرأ في الصلاة أي في محل القراءة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط. نعم يا تامر، لا ليست كل السجدات على صاد، نعم الكلام على صاد في مسألة بطلان الصلاة، وهذا على صاد. نعم، قال وإن قرأ في الصلاة في محل القراءة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط، يعني لقراءة نفسه لا لقراءة غيره. فإذا قرأ القرآن في الركوع والسجود فهو مخالف للسنة، لأن سلم نهى عن ذلك، ولو قرأ سجدة لا يسجد حالة كونه راكعا أو ساجدا، فلا يلزمه ذلك، ولأنه قد أساء بقراءة بالقراءة في الركوع أو في السجود. قال والمأموم لسجدة إمام للاتباع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم يسجد لسجدة الإمام فقط، فلو قرأ لنفسه لا يسجد لأنه مأموم، ولأنه متبع للإمام، فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بأن سجد الإمام فلم يسجد، أو لم يسجد الإمام فسجد هو، خالف أو بالمخالفة قد بطلت صلاته. قال فإن سجد إمامه فتخلف يعني لم يسجد معه، أو انعكس لم يسجد الإمام وإن قرأ آية السجدة فسجد هو مخالفا للإمام بطلت صلاته لما فيه من المخالفة. وقيل لا تبطل يعني كما قال بعض العلماء من الشافعية، قيل لا تبطل لأنه قد يدرك الإمام في موقفه أو ركوعه أو سجوده، وإن كان الأول أقوى وهو الأصح وهو المعتمد في المذهب، بأنه لو تخلف عن الإمام بسجود ولم يسجد الإمام أو لم يسجد مع سجود الإمام فالتخلف هذا مستدعي لبطلان الصلاة. وهذا في قول المصنف وللمأموم أن يسجد لسجدة إمامي فيها دلالة باللزوم على أنه يسن للإمام إذا قرأ آية إذا قرأ سورة فيها آية في السجدة أن يسجد، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسنون. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر وإن كانت سرية، وهذه المسألة تحتاج لدقيق نظر كما سنبين كيف تكون، لأن هذه وإن قلنا الاتباع فيها وحسنه بعض العلماء لابد أن يكون لها ضوابط، لأن الجهل قد تم عم على الناس. أقول حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، قال فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا رواه أبو داود في السنن، وأيضا الحاكم في المستدرك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة، وهذا حديث صحيح قال فيه الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهذا غريب، هذا غريب. فنقول بالنسبة للإمام أو المأموم، المأموم ليس له أن يقرأ السورة بعد الفاتحة أن يقرأ بسورة فيها سجدة فيسجد منفردا عن الإمام، لأنه قد يتخلف عن الاتباع فتبطل الصلاة. وإن قرأ فلا يسجد، يعني إن مر في قراءته بعد الفاتحة بسورة فيها سجدة لا يسجد لأنه متبع. وإن قرأ الإمام سورة فيها آية فيها سجدة له أن يسجد، لكن هذه المسألة تحتاج إلى تدقيق نظر. لما عم فقد عم وطم هذا الباب من الجهل على الناس، لو سجد الإمام ستقوم الحرب ولا تقعد، وهو أنت زدت في الصلاة وفعلت وفعلت، فالصحيح أنه يقول لهم قبل الصلاة سأصلي وسأقرأ بسورة فيها آية فيها سجدة وسأسجد في الركعة الثانية فتسجدون معي متابعين، ولا يفعل ذلك مرة واحدة، ده يعلم الناس في أسبوع كامل إني لو صليت وقرأت بسورة فيها آيات سجدة سأسجد وتتبعونني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى إذا غلب على ظنه تعليم الناس وأنهم علموا منه ذلك فإنه يبدأ يبين أن هذه سنة، لا سيما وقد حسن الحديث أبو داود وأيضا قد صححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي. قال ومن سجد خارج الصلاة، يعني من سجد هنا بمعنى من أراد السجود، يعني ما زال يقرأ أو يستمع قراءة فيها سجدة، قال ومن سجد خارج الصلاة نوى، يعني نوى السجود. طبعا نوى السجود لما نوى السجود؟ هذه سجدة ذكر، لما نوى السجود؟ لا أراكم نائمين، لما نوى السجود؟ قال المصنف ومن سجد خارج الصلاة نوى، دخل الصلاة سيسجد يسبح وينتهي، لأنها عبادة ولا نعم الفلسفة ولا نعم الأثر. غمرتنا بحسن الطاعه، نعم لأنها عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرين ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرين ما نوى. قال نوى وكبر للإحرام، جعل لها تكبيرا مستقلا. وطبعا نوى خلاص نوى للحديث العام، لكن كبر للاتباع، لأن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال نوى وكبر للإحرام رافعا يديه، أتى بالمستحبات أصالة. وهذا في سنن أبي داود وفي غيره، وحسن أبو داود وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر، قال كبر وسجد وسجدنا. فهذا فيها التصريح بأنه كبر، والتكبير هنا تكبير الإحرام. إذن السجود يكون من علو، السجود يكون من علو، وقد يصح من جلوس، وقد يصح من جلوس، لكن الأكمل والأفضل أن يكون من علو ليهوي ساجدا متذللا خاضعا راجعا ربا كريما. قال وكبر للإحرام، لأن السلام كان يفعل ذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، كبر وسجد وسجدنا. والحاكم أيضا قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. إذن من سجد خارج الصلاة، هنا الأداب والمستحبات والواجبات، بل أنا أقول يجب الوضوء، لابد أن يكون على طهارة. وخطأ بين من شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يقول بأن سجدة التلاوة هذا ذكر من الذكر فلا يشترط له الطهارة، ونحن نقول الأصل بأن السجود جزء من الصلاة، والأصل تقعيدا وتأصيلا أن جزء الشيء يأخذ حكمه، جزء الشيء يأخذ حكمه، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. أين الدليل على خلاف ذلك؟ ما هي الاحتمالات الظنون وخاص؟ يقول لما قرأ عليه من السلام وكبر وسجد جميعا كانوا كبروا وسجدوا، ويحتمل أن في الجميع في الجمع هذا الكبير أنه منهم من لم يكن متوضئا، احتمال خالف الأصل، والأصل عندنا هو الأظهر، وجزء الشيء يأخذ حكمه. ائتي بالدليل الظاهر نمشي معك. قل كان ابن عمر غير متوضئ وقال لست على طهارة وكبر النبي وسجد فسجدت أنا، فنقول لك نعم معك الآن دليل، ومع ذلك سنقول ومعنا ومعك الأدلة فيسع الخلاف. لكن الآن يقال بأنها ناحية ذكر ولا يشترط فيها مشروط الصلاة، نقول له إذن أنت أتيت بأمر مخالف لما عليه العامة طبعا، وإلا فهو قول من أقوال العلماء. قال كبر رافعا يديه، ولأن السلام كان إذا كبر رفع يديه كما قال وصف ابن عمر رفع يديه حذوة من كبيه، في الواقع رفع يديه حذوة يعني أذنيه. قال رافعا يديه ثم للهوي بلا رفع، وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم. المعنى هنا أنه سيقوم فتكون المسألة كالسجود للصلاة، يرفع يكبر للإحرام ويرفع يديه وينزل الهوي سجودا، فإذا سجد كبر ورفع ثم سلم، كبر إذن جعل لها تكبير وجعل لها تسليم، وأعطى الجزء الكل. والحق أنه سيرد عليه أنها ليست بصلاة، وإن قال العلماء بأن الأثر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهم يقولون الجزء الشيء يأخذ حكمه، جزء الشيء يأخذ حكمه، كما قالوا في مسألة الاستنابة في الرمي، أصلها الكل، الاستنابة جزء، متصورين ما أقوله في الحج، الاستنابة الصغير لا يستطيع أن يرمي فيرمي هو عنه الجمرات. من وين هذه الأدلة؟ حديث جابر ضعيف، حديث جابر كنا نرمي عن سبيلنا ضعيف. طب أين الأمر؟ الأمر هنا جاء على العموم، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسي، قال اذا حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة. والمعنى هنا الان اجعلها شبرمة او حج على الجميع، الاستناب على الجميع ويدخل ضمن الجزئيات. فلما كان السجود جزء من الصلاة اخذ حكمه، كبر وسلم له، كبر وسلم. فهو قال كسجدة الصلاة، اي كفي الجميع في سجدة الصلاة بالتكبير والهوي ثم الجلوس ثم يا سلام. قال وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح. قال المصنف يعني تكبيرة الإحرام للهوي لسجود التلاوة، قال وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت صلاة فاستقبل قبلة، فاستقبل الوضوء ثم استقبل قبلة ثم ثم كبر، يعني يقول على الله أكبر. وقيل هي سنة، الثانية سنة، والمعتمد المذهب أنها شرط على الصحيح، وهذا الصحيح الراجح، هذا الصحيح الراجح، لأن الجزء يأخذ حكم الكل. ووجهة النظر الفقهية على من قال بأنه مسنون وليس بواجب بأنها وإن كانت جزءا من الصلاة لكنها لم تكن صلاة كاملة بانفرادها، لم تكن صلاة كاملة بانفرادها فليكن لها التحريم والتسليم. فهنا الخلاف هين، لكن المعتمد يكبر ويسلم، المعتمد يكبر ويسلم. قال وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، لكن خالف أبو جعفر الترمذي وقال لا تشرع فيها التكبيرة أصلا. وكما قلنا بل الأقوال في المذهب المعتمد بأنه شرط، شرط تكبيرة الإحرام، والثاني بأنه مسنون. وأما القول بأنه لا شرط ولا مسنون ولا مستحب ولا يشرع فيها التكبير، هذا بعيد، هذا بعيد، فيه ضعف. قال شرط على الصحيح وكذا السلام في الأظهر، طبعا الأظهر فيه خلاف. قال وكذا السلام يعني يكبر للهوي ويسجد وبعد ذلك يسلم. قال وكذا السلام في الأظهر، طبعا إذا قال كذا في السلام كما قلنا أعطى الجزء حكم الكل، وقد قال المسلم بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيكون السلام قياسا على التحرم، يكون قياسا على التحرم. وأما الثاني فأنه لا يشترط كما يشترط ذلك إذا سلم في الصلاة أنه لا يسلم، لا يسلم لها. وأيضا لا يستحب التشهد، لا يستحب لها التشهد. فإذا لابد أن يأتي بالنية، لابد أن ينوي ويكبر من العلو ويهوي ويسجد ويكبر ثم يسلم، ولا يستحب له التشهد. وقد استدل بعضهم بقول الشافعي وأقل سجدة بلا شروع ولا سلام، وإن كان المعتمد كما قلنا بأنه يكبر لها ويسلم، يكبر لها ويسلم، والراجح التسليم، الراجح التسليم، لأنها جزء من الصلاة أخذت حكم الصلاة. قال وتشترط شروط الصلاة، يعني تشترط فيها شروط الصلاة، وتشترط شروط الصلاة يعني الطهارة شرط فيها، وجزء الشيء كما قلنا يأخذ حكمه، فلا بد أن يكون متطهرا حتى يسجد، ولا يصح السجود إلا بطهارة، لأنها في حقيقة الأمر صلاة، لأنها جزء من صلاة فأخذت حكم الصلاة. وفي ذلك أيضا بأن السجود يكون في وقت السجود أو في وقت يصح فيه الصلاة، فلا تصح السجدة بعد الفجر ولا بعد العصر. قال بعضهم ويشترط فيها سماع الآية كاملة التي فيها السجدة فيختتمها ثم بعد ذلك يسجد. ثم شرع المصنف قال ومن سجد فيها كبر الهوي، فهذه إن شاء الله نكملها بإذن الله يعني في الدرس القادم حتى لا نأخذ حق الكتب الأخرى وندخل على سجود الشكر، فيكون نهاية لباب السجود ويتكلم عن النوافل بعد ذلك. لو في أي سؤال تفضل.
وأيضا الآن أقول بما نبدأ من الكتب.
يستحب التسليم يا أبا البراء، يستحب التسليم إن كان في المذهب قال هو كالتكبير. نعم، لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى الدرس الذي بعده. هل تسمعون الصوت؟ لا ده الصوت مسموع ام لا؟ صالح، والان سبحان الله لمن؟ السلام عليكم.